بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. حدثان أعلق عليهما تعليقا يسيرا خفيفا سريعا. الحدث الأول دندنت عليه منذ أكثر من أسبوعين، وهو ما يحدث في الصومال. الصومال بلد مسلم 100%، ليست هناك أقلية 1% نصارى والنصف في المية يهود أبدا. الشعب الصومالي شعب مسلم كله. الشعب الصومالي شعب مسلم كله. ولذلك نجد الفارق العظيم بين مجاعة الصومال وبين أي مجاعة تضرب أي بلدة أخرى، أي بلد أخرى ليست كالصومال، كما حدث في بوروندي وكما حدث في أفريقيا الوسطى وكما حدث قبل ذلك في تنزانيا. هذه البلاد بها نسبة كبيرة جدا إلى النصارى. فعندما تضرب المجاعات البلاد ذات الكثافة المسلمة، فإن العالم يتثاقل في إنقاذ هؤلاء. يقولون بأن الصومال تحتاج أكثر من 17 مليار دولار لكي تستطيع الصومال أن تنهض من مجاعتها. الصومال 3 سنوات الأرض لم تنبت نبتة واحدة، والسماء لم تقطر قطرة واحدة. الماشية والفهارم هلكت جميعا، والسكك تفتجت أي تكسرت، ليس هناك ماء. سبحان الله. وهذه البلدة عندما تنظر إلى حالها، يعني أخشى أن يكون مثلها كقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صومال كانت بلدة من الدول الغنية حقيقة. ليه؟ لأنها لها شواطئ عظيمة جدا، وكانت هذه البلدة تصدر الأسماك، وكان عندها غابات جبارة فكانت تصدر الأخشاب من هذه الغابات، وكانت تعتمد على الرعي والزراعة. هناك أنهار تجري في جنبات الصومال، وهناك زراعة رائجة في الصومال، وهناك مراعي واسعة ترتع فيها البهائم فكانت تصدر اللحوم وجلود الحيوانات، وتصدر كذلك الحيوانات المفترسة، وتصدر أيضا الأخشاب والأسماك والزراعات لا سيما الكاكاو والمطاط. هذا كله كان تصدره الصومال. بلد تتقلب في نعم الله عز وجل. ايه اللي حصل يا اخوان؟ كان هناك رئيس اسمه محمد سياد دير. هذا الرجل كان في فتره الثمانينات، وهذا الرجل دفعت به امريكا بمعونه اثيوبيه فاعتلى كرسي الرئاسه في الصومال. وكان ذلك الرجل يكره المسلمين كرها شديدا، لدرجة أنه نادى بتجديد الدين الإسلامي. الإسلام لا بد أن يجدد. فكان من جملة مبادئ هذا الرجل ومما يدعو إليه أنه لا بد من حذف الآيات التي تميز الذكور عن الإناث. أي آية فيها تمييز للذكر عن الأنثى تحذف هذه الآية، كقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لابد أن نحذف آيات المواريث في القرآن لأنها آيات طبقية فئوية ذكورية لا تراعي المفهوم الحديث لما ينبغي أن تكون عليه علاقات إنسانية. بعض العلماء اعترضوا عليه، فما كان من ذلك الرجل المجرم الكافر بالله ورسوله الداعي إلى تحريف القرآن إلا أنه جمعهم في ميدان مقدشو وأعدمهم حرفا بالنار. سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، ما الذي حدث له؟ الذي حدث له أن الجيش انقلب عليه بعد ذلك، وقامت هناك محاولات لاغتياله، وفر الرجل من الصومال في ملابس امرأة، يعني فر من الصومال في ملابس امرأة. سبحان ربي العظيم، تصور كده لما يكون واحد رئيس جمهورية يلبس ملابس امرأة عشان يهرب من البلاد، وترك البلاد من غير رئاسة، فانقسمت البلاد ودخلت في حروب طاحنة، ومن وقتها إلى الآن لم تخرج الصومال من محلتها. فهذا عقاب الله عز وجل لمن أراد أن يبدل شرع الله، لمن أراد أن يحارب شرع الله، لمن عاد أولياء الله انتقم الله تعالى منه، فشتت ملكه وفرق أسرته، فقتل من قتل منهم وهرب من هرب منهم، وصاروا بعد ذلك أثرا بعد عين. فهذه عبرة لابد أن نستفيد منها. فطاعة الله تعالى هي السعادة، طاعة الله تعالى هي السعادة، هي السعادة. والإنسان لن يجد نفسه سعيدا إلا في طاعة الله. الإنسان عاوز يكون سعيد في هذه الدنيا، أطع ربك، فإذا أطعت ربك تولاك ربك، تولاك أي صار حبيبا لك وصار ناصرا لك. فمن تولاه الله تعالى ونظر إليه وأيده وسدده ونصره ووفقه وأرشده وأعانه، كيف لا يكون سعيدا؟ سبحان الله. إذن هذه عبرة، فكلما استقمت على الطريقة وكلما كنت مطيعا لربك، كلما صنع الله تعالى لك، كلما صنع الله تعالى لك، جرب ذلك الأمر، جرب ذلك الأمر، ستجد خيرا إن شاء الله. أي مشكلة في حياتك، أي معضلة في حياتك تريد أن تخرج منها سعيدا، سعيدا مباركا مكللا بالخير والنجاح والسداد والرشاد، التجئ إلى ربك، التجئ إلى ربك. الأمر الثاني، هذا اليوم الساعة 9:30 تم عرض الوقائع محاكمة حسني مبارك وأولاد حسني مبارك وأعوان حسني مبارك على التلفاز مباشرة. هذه آية من آيات الله عز وجل، أمر في منتهى العجب. وهذه المسألة تحليل لها أن أهل الإيمان ينظرون إلى آيات الله تعالى في الكون فيزدادون إيمانا. الناس المساكين المصلين على فريقين، منهم من يتشاف ولك آل كويس ربنا ينتقم منه اللي قتل وعمل، والطائفة الأخرى يا خسارة يا عيني، ده راجل كبير في السن، ده مسكين تعيان، تشوف ده مع السرير ازاي؟ ها؟ فهذا يعني عزيز قوم قردان، فينبغي أن يرحموا ألا يعامل بهذه الطريقة. إذا العاطفة هي التي تهيج الناس في أحكامهم. إذا الرأي الأول رأي عاطفي، والرأي الثاني أيضا رأي عاطفي. لكن المؤمن بينظر إلى كل شيء في هذا الكون على أنه آية من آيات الله عز وجل. يعني وجودنا في هذا المكان آية من آيات الله، آية من آيات الله. كم ممكن ما تجيش في هذا المكان؟ نزل على السلم رجلك اتلوت اتكسر، تروح تجيب بس رجلك ومن المستشفى على البيت تاني، يبقى مش هتيجي هنا. إذا كونك تأتي إلى هذا المكان لتصلي وتسمع في آيات الله عز وجل، ما أوضح لي آية من آيات الله عز وجل. لو أنك تعاملت مع أحداث الكون باعتبار أنها آيات من الله عز وجل، آيات إما آيات كونية وإما أنها آيات قدرية ننظرها ونتأملها، إذا نظرت هذه النظرة إيه اللي يحدث؟ ستزداد إيمانا إن شاء الله عز وجل. هذا الرجل سبحان الله له جيش يسمى بالحرس الجمهوري. حرس الجمهوري ده أقوى من الجيش من الله ذات نفسه. هناك فرقة بأكملها أكثر من 100,000 جندي. هذه الفرقة المطلوب منها حراسة العاصمة. طب مش معنى العاصمة؟ عشان فيها مين؟ عشان فيها الرئيس برضه سبحان الله. هذا الرجل كان في ملك عظيم وكان في سهد مقيم، ولكنه باع نفسه لأمريكا وإسرائيل. إذا مشكلته كلها هي إيه؟ أنه باع نفسه لعبدة الصليب واليهود. وهذا يذكرنا بمن؟ بصدام حسين. صدام حسين باع نفسه أيضا للأمريكان. باع نفسه للأمريكان. وهناك علاقات بين صدام وبين المخابرات الأمريكية واضحة جدا. وقبل أن يقوم صدام بغزو الكويت استأذن السفيرة الأمريكية في بغداد. السفيرة أجرت اتصالاتها وقالت إن الإدارة الأمريكية لا ترى بأسا من أن نتجاوز الكويت إلى أن نتجاوز الكويت بقدر لا يتجاوز 18 كيلو داخل الكويت. طب إيش معنى 18 كيلو؟ لأن هناك حقول نفط في شمال الكويت متنازع عليها ما بين من الكويت وما بين العراق. اللي حدث إن الرجل دخل وكما هو معلوم يعني، ودي مسألة موجودة حتى في قصة طالوت وجالوت، لما ابتلي القوم بالعطش وقال لهم نبيهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إذا المسموح تشرب حفاظ مية. طب واحد عطشان ومسموح له يشرب حفاظ مية وقدام ظهره يعمل إيه؟ الطمع. يا سيدي قال بدل ما اشرب حفاظ راح نايم على بطنه وحط بقه في النهر ويا ده شرب ما شاء الله. إذا ما شربش حفاظ إيه اللي حصل؟ خالف الأمر. وكذلك صدام تجاوز الحدود المرسومة فانقلبت أمريكا عليه. انقلبت أمريكا عليه وكان ما كان، وانتهى المطاف إلى ماذا؟ إلى إعدام صدام بطريقة حزرية صعبة جدا لا يمكن أن تتصور. كذلك صاحبنا هذا كان عبدا مطيعا لأمريكا وإسرائيل. لم يطلب منه شيء إلا نفذه كما طلب منه تماما. ولكن هناك بعض المسائل وقف فيها. يعني مسألة الشرق الأوسط الكبير هو لم يكن مرنا في هذه المسألة. مسألة تغلب المخابرات الإسرائيلية في الأجهزة المصرية لم يكن مرنا في هذه المسألة. مسألة إن هو يودي كل ملفات الإسلاميين يعمل منها نسخة يطيرها على أمريكا لم يكن مرنا في هذه المسألة. إذا هو كان عنده 98% عبودية لأمريكا وإسرائيل، بس عنده 2% برضك لسه عنده حياة 2%. أمريكا لا تريد هذا النوع، تريد العبودية التامة، تريد العبودية التامة، تريد رئيس الجمهورية الذي يجند نفسه وإعلامه وتعليمه وشعبه، تجند الدولة للمصالح الأمريكية. يقال بأنه رفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية على مصر، بالإضافة إلى هذه الأشياء التي ذكرتها. ومن هنا كان التفكير في الكونغرس الأمريكي بمنع المعونة الأمريكية عن مصر. فاكرين كلام ده؟ أمريكا فكرت عشان تلوي دراع مصر طب هاتلنا اسماء الناس المتطرفين الدينيين مش جايبين طالبنا المعونة. ها هناك اعضاء في الكونجرس الامريكي اعدوا مشروع قرار لادراج مصر من الدول الراعيه للارهاب. الكلام ده متاكد هذا الكلام ليه؟ لان هذا الرجل لم يكن عبدا 100%. هم مش عاوزين 98، هم عاوزين كام؟ 100%. ومن هنا كان القرار بازاله هذا الرجل. كل هذه الاشياء الفيسبوكات هو 6 ابريل و1 يناير و2 فبراير ده كله هذه الصناعات ولكن الامر كان قدريا قرره الله لحكمه يريدها. لكن بدايات الاحداث صناعه امريكيه. واقول قلت ذلك ولا زلت اقول هذا الكلام. بدايات الاحداث صناعه امريكيه. واظن ان كل المسؤولين عن المظاهرات والحركات الأهلية والمنظمات الحقوقية والناشطين، واحد وظيفته ناشط حقوق، والثاني ناشط سياسي، والثالث ناشط إنساني، والرابع ناشط إعلامي، والخامس ناشط مش عارف إيه. النشاطات دول كلهم دول تربية أمريكية، كلهم خريجوا الفريدم هاوس بيت الحرية الأمريكية، وكلهم كانوا يجتمعون مع المسؤولين الأمريكان، وكل هذه الأشياء تم إعدادها بعناية على غرار الثورة البرتقالية في أوكرانيا، بالضبط على غرارها حذو القذفة بالقذفة. ثم بعد ذلك أراد الله شيئا أوسع مما كانوا يريدون. يعني نزول بقى الناس وإلى ذلك دي مسألة ما كانتش مقدرة عندهم، ولكن الله تعالى أرادها. إذا الذي حدث، أمريكا أرادت بهذه الصورة التي خرج فيها صدام حسين، ثم التي خرج فيها حسني مبارك، أن تعطي رسالة واضحة لكل حكام العرب: نريدكم أن تكونوا عبيدا للنظام الأمريكي وللتصور الأمريكي 100%. ومن لم يستجب لذلك عندكم ايه؟ صدام حسين، ولو نزلت درجه عندكم ايه؟ حسني مبارك. من ذا الذي يريد ان تكون هذه نهايته؟ طبعا دي مساله عجيبه جدا. طيب ايه الحل؟ دائما قلت بان العنصر الوحيد الذي يستطيع تخريب اي معادله اجراميه تمس الشريعه وعباد الله عز وجل، العنصر الوحيد هو الشباب المسلم، المسلمين، الشباب المسلم المتوضئ الطاهر قارئ القرآن اللي بيقيم الليل اللي بيصوم اللي بيحب ربنا عز وجل. هذا الشباب هو القادر على تغيير وتعديل هذا المخطط الخبيث. لا يمكن أبدا أن يقوم المخطط وأن ينجح المخطط في وجود هؤلاء الناس. ومن هنا اعلموا أن هؤلاء الناس سيكونون هدفا لاحقا، ولن يهدأ أعداء الله عز وجل، ولن تلين لهم قدم حتى يطبقوا ما يريدون، أو حتى يمحقهم الله عز وجل بهذه السواعد الفتية. ما المطلوب؟ أن نجتهد في دعوة الناس إلى الله عز وجل، وأن تترص الصفوف لمعرفة دين الله عز وجل، والائتلاف والاجتماع والانشغال بما ينفع. وأذكر نفسي وإخواني بمنظومة الإصلاح التي قلناها ومنهج الإصلاح الذي تبنيناه منذ أكثر من 3 سنوات. أذكركم به أنه لابد من التوحيد، لابد من الاتباع، لابد من نشر المعاد العقائدية، مسألة خطيرة جدا، لابد من نشر المعاد العقائدية. ولذلك من الأشياء الخطيرة التي نراها هذه الأيام فيما يتعلق بخلط الدعوة بالسياسة أن المعاني العقائدية ربما يحدث لها خلل. أما الآن فالأجيال الصاعدة الصغيرين دول هيتربوا وهيتلاقوا أن بعض الذين يتكلمون باسم الدين يتكلمون بمصاحات كنا نحاربها من قبل، ويجلس بجوارهم القساوسة ويتكلمون باسم الإله الواحد أحد الذي نعبده جميعا، ونتكلم عن الإخاء ونتكلم عن الوحدة في الوطن والكلام كله. هذا كله عندما يتربى عليه الصغار إيه اللي يحدث؟ تحدث نكسة. لابد من إيجاد المسلم العقائدي، نربي الناس على العقيدة، نرصد لهم المعاني العقائدية، التوحيد، موالاة المؤمنين، معاناة الكافرين، الاتباع، كره البدعة، حب الطاعة، بغض المعصية، حب أولياء الله عز وجل، بغض أعداء الله عز وجل، من أعداء ربنا عز وجل، اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة والعلمانيين. نحفظ كلام العيال الصغيرين. وهناك مناهج باطلة كفرية زي ايه؟ زي الديمقراطية. الديمقراطية دي كفر في الله، ما ينفعش. لا يصحش حاجة اسمها ديمقراطية في الإسلام. لا ينفع. أيام جماعة الناصر كنا بنقول الاشتراكية في الإسلام. وكنا بنقول أبو ذر الاشتراكي. وكنا بنقول محمد والنظرية الاشتراكية. سبحان الله. حتى ان بعض الناس زي الشرقاوي عبد الرحمن الشرقاوي، هذا رجل وهذا رجل له اصول ماركسيه، عمل مقارنات بين بعض الصحابه وبين مين؟ وبين ماركس وانجلز والناس كلها. سبحان ربي العظيم. ثم لما طويت صفحه جمال عبد الناصر وبدات صفحه التعدديه وتعدد المذاهب في عهد السادات، وبعدين بعد كده الديمقراطيه العرجاء في عهد مبارك، بدأ الناس يتكلم عن الديمقراطية والشورى في الإسلام، والشورى صورة من صور الديمقراطية. بالله الشورى صورة من الديمقراطية إن لنا راجعون. الديمقراطية قائمة على الانتخاب. يعني الانتخاب يعني الصالح والطالح والمسلم والنصراني. يعني لو واحد مصري بيعبد العجل هيبقى له بطاقة خارجية وسيشارك في انتخاب الرئيس ويشارك في انتخاب عضو البرلمان، ده لا يشرع لانه كافر ليس مسلم. اذا الديمقراطيه لا تعتبر الدين، وانما تعتبر ماذا؟ تعتبر الشعب، تعتبر الدوله، تعتبر الاقليم. وانا مش موجود في الاسلام، هذه صوره من الصور، دي صوره من الصور. فلابد ان احنا نفهم الاشياء دي بنوع من البساطه للناس حتى تتمايز الامور وحتى لا تختلط المسائل. دلوقتي تجد بعض الناس يقول لك نحن نادي بالديمقراطيه الدستوريه، والتاني يقول لك الديمقراطيه الرئاسيه افضل من الديمقراطيه الدستوريه. الناس الغلابه دول لا عارفين الدستوريه ولا عارفين ايه؟ مهلبيه. اهو لو الشيخ قال كذا اهو وراه خلاص. خطا. هو يعرف الديمقراطيه ليست من الاسلام. واحنا لا عاوزين دي ولا دي، نحن لا نريد الا حكم الله عز وجل، حكم ربنا عز وجل. يقول له هل ديمقراطيه؟ وبعدين ما فيش ديمقراطيه في العالم، والديمقراطيه منهج فاسد. لماذا؟ لان الديمقراطيه بتعتمد على الاكثريه. الاسلام لا يعتمد على الاكثريه، وانما يعتمد على القول الراجح، ليس باعتبار الاكثريه وإنما باعتبار الأوفق والأصلح. افترضنا مثلا إن في اثنين أساس الجامعة. الاثنين دول في هناك رجل قارئ وعالم ومتمكن في المادة بتاعته، ولكن ليست له علاقات اجتماعية مع معظم أفراد القسم. الثاني أخذ الماجستير بالدجل والدكتوراه بالتزوير، ها؟ واترقى برضه للمحسوبيه والرشوه، وما شاء الله له علاقات بقى بكل اعضاء القسم. لو جينا الانتخابات لرئاسه القسم، مين اللي هيكسب الانتخابات؟ الرجل العالم الدقيق الفاضل بس مش له علاقات اجتماعيه، ولا الراجل المنتشي الضلالي؟ مين اللي هيكسب؟ يبقى اذا بنظام الديمقراطيه المنتشرات لان الاكثريه ده مش نظام الاسلام، هذا ليس بنظام الاسلام، ولكن الاسلام يعتمد على ماذا؟ على الاوفق، على الافضل، على الاصلح. يعني خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما تولى امرة الجيش في سرير مؤتة كانش حد عارف، كانش حد عارف اللي حدث ان الامراء الثلاثة قتلوا، اخذ الراية الرجل من بني عجلان، يا ناس مين ينفع في المسألة دي؟ فتقدم خالد فاخذ الراية. هناك من افضل من خالد علما وايمانا وصلاحا، وهناك جماهير المهاجرين والانصار كانوا موجودين. لماذا وافقوا على خالد؟ ليه؟ لانه الاليق في هذا المكان، الاليق في هذا المكان. ثم ننتقل الى اوروبا وامريكا. امريكا على سكانها يتجاوز 300 مليون، ونسبه الانتخاب في امريكا بتتجاوز 70%، يعني اكثر من 200 مليون امريكي يشاركون في الانتخابات. اليهود الموجودين في امريكا لا يتجاوزون 7 مليون، يعني هم من 5 الى 7 مليون. ال 5 الى 7 مليون نسبتهم ايه بالنسبه لل 300 وزياده؟ نسبه كام؟ 1 على 60. يعني اليهود في امريكا نسبه 1 على 60، يعني نسبه كام في المية؟ نسبه كام في المية؟ حوالي ما يقرب من يعني كم في المية؟ ايه؟
1.7 مثلا.
النسبة 1% من الشعب الامريكي اليهودي ده، هؤلاء الناس لو اختاروا رئيس الجمهورية يكونوا رئيس الجمهورية. ليه؟ انهم يملكون الاعلام ويملكون المصانع ويملكون الشركات، يملكون كل شيء في امريكا، والذي بيسموا نفسهم اللوبي اليهودي، ولهم مراكز دراسات استراتيجيه خطيره. لا يجرؤ اي مسؤول امريكي ان يخالف اليهود في امريكا. اذا هم قله، ولكن هم الذين يحكمون امريكا. اي رئيس امريكي بيتعهد حمايه اسرائيل ويعتبر بان وجود اسرائيل والحفاظ على امن اسرائيل ده مطلب استراتيجي لدوله امريكا. كل رؤساء امريكا يقولون هذا الكلام. ليه؟ لان الذي موله في الانتخابات والذي ساعده في النجاح والذي رسم لهم خطط الترشيح هو من؟ اليهود. اذا اليهود يحكمون امريكا مع انهم ايه؟ قله، فاين الديمقراطيه؟ فاين الديمقراطيه؟ مفيش ديمقراطية. إذا بنظامهم لا توجد ديمقراطية. بنظامهم ليس هناك حرية. ولكن الحرية موجودة عندنا في الإسلام. فالذي يريد أن نقول أنه لابد من نشر المعاني العقائدية بين الناس. الأمر الثاني أنه لابد من إيجاد العلماء الربانيين. العلماء الربانيين دول لابد من إيجادهم. ما تلاقيهمش نوجدهم. ونربيهم من البداية ونبدأ من تاني، إيه المشكلة؟ الأمر الثالث، الأمة اللي تربت على العقيدة تلتف حول مين؟ حول العلماء الربانيين. وطبعاً أنا تكلمت كتير عن مفهوم العالم الرباني. طيب، ثم بعد ذلك نمرة أربعة، أن تنشغل الأمة بما ينفعها. التاجر يشغل في الجامعة، والمدرس يشغل في دراسته، والطالب يشتغل في المذاكره بتاعته، كل واحد ينشغل في المجال بتاعه ويبرع فيه. احنا مش عاوزين طلبه الطب يتخرجوا يشتروا شنطه ويجروا يتاجروا في الادويه. احنا عاوزين طالب الطب يبقى صاحب فكر طبي. طالب الهندسه صاحب فكر هندسي. طالب الزراعه صاحب فكر زراعي. نريد ان نربي طلبتنا في الجامعه على الفكر. على الفكر، مش ان هو ياخد شهاده مختومه وطلع، لا، نريد ان نبني دولة بطريقه صحيحه. هذه بعض المسائل يعني التي أردت أن أذكر بها نفسي، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا الخير، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجعلنا من جملة الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول يا عم شيخان حسن، شيخان ما السيبويه ما نقدرش نحاول سؤال صغير عشان نصلي.
وكل الأشياء الممكنة، ونجتهد في حمل الدين
والله تولانا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.